بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا اليوم المبارك، يوم الثلاثاء الموافق للثالث عشر من شهر الله المحرم لعام 42 و400 وألف لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته والتعليق عليه من كتاب عمدة التفسير في اختصار تفسير ابن كثير لأحمد شاكر رحمهم الله تعالى، وإيانا وإياكم ووالدينا ومشايخنا أجمعين. وكنا في المجلس الماضي انتهينا من الآية الثانية بعد 100 من سورة هود.
سوف نقرأ برواية السوسي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود. يوم ياتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، عطاء غير مجذوذ. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، وإنهم لفي شك منه مريب. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم، إنه بما يعملون خبير. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكري للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.
كما تلاحظون هذه الآيات تتحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم عن العبرة من القصص الماضية، كما قال الله عز وجل في الآيات السابقة: ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد، وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك، وما زادوهم غير تتبيب. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد، إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. فلازال الحديث متصل عن أخذ العظة والعبرة من قصص هؤلاء الأمم السابقة التي حكاها الله عز وجل وبينها وبين موطن العبرة فيها من كل قصة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو كذلك لنا ولسائر الأمم إلى قيام الساعة. فلا شك أن هذه عظات وعبر نأخذها من هذه القصص التي قصها الله عز وجل في القرآن. ولذلك قال الله عز وجل: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه. فإذا لازل الكلام عن كما نقول التعقيب على القصص السابقة، ولذلك انتهى الوقت معنا ذلك اليوم، ولم نكمل هذه الآيات التي فيها العظة والعبرة، وأيضا فيها التذكير من ربنا سبحانه وتعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولنا تبع له وللناس كافة المؤمن والكافر. فإن هذه الآيات ليست تخاطب فقط المؤمنين، بل هي أيضا فيها خطاب لأولئك المعرضين عن استجابة للنبي صلى الله عليه وسلم. فإن الاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم واجبة عليهم حتى وإن كانوا معرضين، ولذلك سيؤاخذون بذلك يوم القيامة كما سيأتي معنا في الآيات التي في نهاية هذه القصص. وأيضا ختم الله عز وجل بها هذه السورة الكريمة. ولعلي أذكركم بما ذكرته سابقا أنه 24 آية الأولى في أول هذه السورة كانت في مجادلة هؤلاء المشركين مع النبي صلى الله عليه وسلم فيما يخص هذا الأمر. ثم بعد ذلك جاءت قصة نوح عليه الصلاة والسلام، ثم الآن يعني جاءت بقية القصص. ونلاحظ أيضا أن 24 آية الأخيرة أيضا من هذه السورة أيضا لخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني كما ذكرت لكم كدروس وعظات وعبر من القصص السابقة، مع وجود تلك العظات والعبر أيضا في ختام كل قصة حكاها الله عز وجل عن هذه الأمم السابقة. ولا شك أن في هذه القصص معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم من جهتين: الجهة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذه القصص ولم يكن حاضرا، كما قال الله عز وجل: ذلك من أنباء القرى نقصه عليك. وفي الآيات الأخرى: ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. وأيضا في آية أخرى كما في سورة القصص: وما كنت بجانب الغربي إذ نادينا، وما كنت بجانب الطور إذ نادينا. فإذا لا شك أن حكاية النبي صلى الله عليه وسلم لهذه القصص حكاية من شاهدها بدقة وتفصيل واضح وقوي جدا، هذا يعني محل للإعجاز والعظة والعبرة. كذلك أيضا المحل الآخر للعظة والعبرة له تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصص، وهو تثبيت لفؤاد المؤمنين مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. وأيضا الجانب الآخر فيها أيضا إقامة حجة على أيضا المعاندين والمكذبين للنبي صلى الله عليه وسلم، سواء في زمانه أو بعد زمانه أو في عصرنا الحاضر أو في غيره من العصور. فلا شك أن في ذلك أيضا إقامة للحجة عليهم بهذه القصص التي حكاها الله عز وجل بالاعتبارين: الاعتبار الأول اللي هو حكاية النبي صلى الله عليه وسلم لها وهو رجل أمي لم يقرأ ولم يكتب ولم يخالط أيضا غير قومه العرب، وكذلك أيضا من جهة أن الله عز وجل ذكر فيها دقة وتفاصيل بعضها يشهد به ما في أيدي أهل الكتاب من الكتاب، وبعضها فيه ما ليس مذكورا أيضا عند أهل الكتاب. وأيضا من جهة الاتعاظ والعبرة، فهي آية من آيات الله عز وجل يؤخذ منها عظة واعتبار، كما أيضا تؤخذ من الآيات الكونية، وكما أيضا تؤخذ من الأحكام الشرعية. قال الله عز وجل: إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. يعني هذه الآية والعظة والعبرة ظاهرة وواضحة، لكن من الذي يستفيد منها؟ الذي يخاف من عذاب الآخرة، يعني من يؤمن بالآخرة هو الذي يستفيد من الآيات. ولذلك قال الله عز وجل: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لماذا له قلب؟ يعني له عقل، له يفكر، يتدبر الأمر، ينظر في المآلات التي سيصير إليها. فإذا كان يعرف أن الله عز وجل سيبعث من في القبور، وأن الله عز وجل سيحصل ما في الصدور، وأن الناس سيرجعون إلى الله عز وجل، وأن الله عز وجل لم يخلق السماوات والأرض عبثا، وأنه لم ينزل الكتب عبثا، ولم يرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام عبثا، فهذا لا شك أنه سيخاف عذاب الآخرة، سيخاف ذلك اليوم. وإذا خاف ذلك اليوم فإنه لا بد أن يستعد له، ويعني كما نقول يعد له عدة جيدة لذلك اليوم. فإذا كان سيستعد لذلك اليوم وسيعني يعتبر بالحال في ذلك اليوم، فلا شك أن ذلك بحول الله عز وجل وقوته سينفعه ويعظه ويجعله يعتبر. ولذلك قال سبحانه وتعالى: ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. يعني ذلك يوم سيجتمع فيه جميع الناس، جميع المكلفين، إنس وجن، كلهم سيجتمعون فيه. وذلك يوم مشهود يعني ستشهده الملائكة وسيشهده الناس وستشهده حتى الحيوانات، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا اعترفتم به أو لم تعترفوا به، استعددتم له أو لم تستعدوا له، فذلك اليوم حاصل لا محالة. فإذا كان ذلك اليوم حاصل لا محالة، فإذا السعيد من يستعد له، والمؤمن هو الذي يستعد له والذي يخافه ويجعله نصب عينيه واعتباره. ولذلك وصف الله عز وجل ذلك اليوم، ثم يعني خرج من الوصف ذلك اليوم إلى حال الناس أو مآل الناس في ذلك اليوم، وأنهم ينقسمون إلى قسمين: شقي وسعيد. ووصف الله عز وجل حال هؤلاء الأشقياء وحال هؤلاء السعداء والنتيجة التي حصل عليها هؤلاء وهؤلاء، ثم بيّن لنبي صلى الله عليه وسلم: فلا تكن في مرية مما يعبد هؤلاء. يعني لا تكن في شك ولا يدخل في قلبك يعني كما نقول أدنى اهتزاز لما يعبده هؤلاء، فإن ما يعبده هؤلاء باطل ولا يوصل إلى الخوف من الآخرة، بل إنه يلهي ويشغل عن الإيمان باليوم الآخر. ولذلك سيشقى هؤلاء، وهؤلاء لم يجعلهم يلتزموا تلك العبادة إلا مجرد دعواهم اتباع آبائهم. ولذلك الله عز وجل سيوفيهم أجرهم الذي حصلوا عليه، وسيحاسبهم حسابا دقيقا. ولا شك أن هذا الأمر يعني فيه تهديد ووعيد لهم، وأيضا يعني فيه كما نقول تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يشغلنك شأنهم ولا يشغلنك أمرهم، فإن الشأن والأمر هو ما عند الله عز وجل. طيب، نرجع إلى كلام ابن كثير ما دام أخذنا الترابط بين هذه الآيات بشكل سريع. يقول ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى: إن في إهلاكنا للكافرين وإنجائنا للمؤمنين لآية، أي عظة واعتبارا على صدق موعودنا في الآخرة. إذن الآية المقصود بها أنه علامة ظاهرة على أن الله عز وجل سيبعث الناس، لأن الله عز وجل لماذا أهلك هؤلاء القوم الذين كذبوا؟ بسبب كفرهم، ولذلك ما عنده سبحانه وتعالى لهم في الآخرة أشد مما حصل لهم في الآخرة. فجعل الله عز وجل عذاب هؤلاء القوم المكذبين، إن صح التعبير نقول، علامة صغرى تدل على العذاب الذي يستحقونه في الآخرة، نسأل الله العفو والعافية. وهذا العذاب الذي سيكون في الآخرة سيكون أشد. فإذا كان هذا العذاب الذي أخذهم في الدنيا شديد، لا يعني لا نستطيع أن نتخيله، كيف أنه صيحة تهلك قرى كاملة، كيف أنه ريح تهلك قرى كاملة، وأقوام أشدة وأقوياء، وذكر الله عز وجل عنهم من الوصف كما يعني ذكرنا حينما تلونا تلك الآيات التي في تلك القصص. فإذا لا شك أن قصتهم آية وأخذهم أيضا آية، وذلك كله يدل على ماذا؟ على أن الله عز وجل سيحاسب الناس وسيعود الناس إليه، وأنه سبحانه وتعالى ما خلق السماوات والأرض عبثا، ولم يرسل الرسل وينزل الكتب أيضا عبثا. فلا شك أن في ذلك عظة وعبرة على صادق موعوده سبحانه وتعالى، وعلى قيام الساعة وحساب الناس. ولذلك قال سبحانه وتعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فجعل ابن كثير رحمه الله هذه الآية مفسرة لقوله سبحانه وتعالى هنا: لآية لمن خاف عذاب الآخرة. يقول: وقال تعالى: فأوحى إليهم ربك لنهلكن الظالمين. يعني الله عز وجل أوحى للرسل الذين بعثهم لهؤلاء القوم وعاندوا وكذبوا أنهم سيهلك هؤلاء القوم الظالمين، لنهلكن الظالمين. فكأن ابن كثير الآن أورد هذه الآية ليقول إن هذه يعني سنة لله عز وجل. يعني الآية هنا ليست فقط العظة والعبرة، بل المراد بها أيضا أنها سنة لله عز وجل ثابتة، أن كل من ظلم فإن الله عز وجل سيهلكه. وهذا لا شك أن دلالة آية إبراهيم عليه أقوى وأوضح من هنا، لكن هنا قال الله عز وجل لآية لمن خاف عذاب الآخرة، لكن هنا قال: فأوحى إليهم ربهم، يعني للرسل عليهم الصلاة والسلام، لنهلكن الظالمين. فإذا كان هذا سنة لله عز وجل مع كل الرسل عليهم الصلاة والسلام، إذن على كل ظالم أن يخاف من ربه سبحانه وتعالى، وأن يعلم أن لله عز وجل سنة كونية عظيمة هي تدور في ماذا؟ تدور في قضية إهلاك الظالمين، وأن الله عز وجل يملي للظالم، وإذا أخذه أخذه أخذ عزيز مقتدر. نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وعنكم، وأن لا يؤاخذنا بذنوبنا. قال ابن كثير رحمه الله: وقوله ذلك يوم مجموع له الناس، أي أولهم وآخر، يعني دليل على مسألة البعث، وأن ذلك البعث يشملهم جميعا. ولذلك هذا البعث يعني لن ينجو منه أحد، ولن يغيب عنه أحد، وهذا يعني لا بد أن نوقن به ونعلم أنه ما في أحد يذهب. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصة لنا الرجل الذي بلغ من خوفه من الله عز وجل أنه قال لأهله: إني إذا مت فيعني أحرقوني ويعني ذروا رمادي في الهواء أو في البحر، وظن أن الله عز وجل يعني لا يؤاخذه أو أنه سينجو من العذاب. قال: فجمعه الله عز وجل إلى آخر الحديث. فالمقصود من هذا أنه يعني يقيننا بأن الله عز وجل سيبعث الناس جميعا، ويقيننا بأن الله عز وجل سيحاسب الجميع، لا شك أن ذلك أمر عظيم. لكن في فرق كبير بين محاسبة المؤمن الذي ما هو إلا يعني كما نقول تعريف له بمغفرة الله عز وجل لذنوبه وتبديله سيئاته حسنات، حتى يقول: إن لي ذنوبا لا أراها ها هنا، لما يطمع من رحمة الله سبحانه وتعالى. وبين حساب الكافر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. ففي فرق بين العرض الذي يكون للمؤمن والحساب الذي يكون للكافر، كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. إذن يقول أولهم وآخرا كقوله، ولاحظوا كيف إن من كثير فسر آية بآية أخرى، وحشرناهم كقوله سبحانه وتعالى: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. إذن لا أحد ينجو منه. فلاحظوا أنه يعني مجموع له الناس، يعني قد يفهم منها أنه فقط يجتمع الناس، قد يخرج منهم واحد أو اثنين أو ثلاثة، قد يعني يكون الأنبياء لا يجمعون معهم مثلا، يعني قد يرد إلى الذهن. لكن في قوله سبحانه وتعالى: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، دليل على أن جميع المكلفين يحشرون على صعيد واحد. قال: ولذلك قال سبحانه وتعالى: وذلك يوم مشهود، أي عظيم، تحضره الملائكة ويجتمع فيه الرسل، وتحشر الخلائق بأسر من الإنس والجن والطير والوحوش والدواب، ويحكم فيهم العادل سبحانه وتعالى الذي لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها، فاللهم رحمتك وغفرانك. قال: وقوله: وما نؤخره إلا لأجل معدود، أي ما نؤخر إقامة القيامة، وهذا دليل على قربها، إلا أنه قد سبقت كلمة الله وقضاؤه وقدره في وجود أناس معدودين من ذرية آدم وضرب مدة معينة، إذا انقضت وتكامل وجود أولئك المقدر خروجهم، قامت الساعة. فإذا الساعة قريبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار صلى الله عليه وسلم بالسبابة والوسطى، يعني أنهما متلازمان وقريبان جدا من بعضهما البعض. انظروا كم عشنا نحن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لا شك أنه يجب علينا أن نخاف أن تقوم الساعة علينا نحن، علينا نحن. ولا شك أن هذا أمر عظيم ومفزع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك اسأل الله عز وجل الرحمة، اسأل الله عز وجل الرحمة، واسأل الله عز وجل المغفرة. فإننا قد لا نطيق حدث واحد من أحداث قيام الساعة كالدجال مثلا، أو الدابة، أو غيرها، أو طلوع الشمس من مغربها، أو غيرها من الأحداث التي تقوم عليها الساعة. أسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولكم، وأن يرحمنا برحمته، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال: ولهذا قال: وما نؤخره إلا لأجل معدود، أي لمدة مؤقتة لا يزاد عليها ولا ينتقص منها. يوم يأتي، يعني قيام الساعة، لا تكلم نفس إلا بإذنه. يقول: يوم يأتي، يوم القيامة، لا يتكلم أحد إلا بإذن الله، لا يتكلم أحد إلا بإذن الله. من شدة الهول والفزع ما أحد يستطيع يعني أن ينظر إلى أحد، ولا أحد يستطيع أن يبحث عن أحد، ولا أحد يستطيع أن ينظر إلى عورة أحد، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. قال: كقوله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى. لاحظوا قوة ربط ابن كثير بين الآيات التي تدل على ذات المعنى الذي تدل عليه الآية، وقد يكون إن صح التعبير فيه من التفصيل في الآية الأخرى ما ليس في هذه، أو قد يكون الدلالة كما ذكرت لكم أحيانا لغوية. يقول: كقوله لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. إذا لماذا يعني جاء ابن كثير رحمه الله بهذه الآية، مع هذه الآية التي عندنا: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، يعني تفسير للإذن المذكور هنا أنه رضي له الرحمن وقال صوابا، رضي له الرحمن وقال صوابا. فإذا شرطين لا بد منهما، ولا يجوز يعني يمكن لأحد أن يتكلم يوم القيامة إلا من رضي له الرحمن وقال صوابا. من هم الذين يرضى لهم الرحمن؟ من هم الذين يقولون صوابا؟ واضح؟ لا شك أنهم الأنبياء كمحمد صلى الله عليه وسلم كما في حديث الشفاعة، وكذلك أيضا قد يكون ذلك أيضا للملائكة، قد يكون ذلك أيضا للملائكة. فلا شك أن مثل هذا الموقف موقف عصيب وعظيم جدا، ولا شك أن من يتكلم فيه يكون ذلك تشريفا له أمام الخلائق كلها، أمام المكلفين كلهم من الإنس والجن. فابن كثير لاحظوا أنه أورد الآية التي في سورة عمة لتبين ما هو الإذن المراد هنا، أنه رضي له الرحمن وقال صوابا. لماذا؟ باتفاق الآيتين في قضية الإذن وقال صوابا، وفي الآية الأخرى من رضي له الرحمن. يقول: وقال تعالى: وخشعت الأصوات للرحمن، كما في سورة طه. فلاحظوا أنه هناك قالوا: خشعت الأصوات للرحمن، يعني الجميع ساكت منصت جميل خاشع لربه سبحانه وتعالى، ينتظر ماذا يقول الرب، ماذا يقول الرب، بما يحكم الرب سبحانه وتعالى. ولذلك سمي ذلك اليوم يوم الفصل، لأنه يوم القضاء، يوم الفصل ويوم القضاء بين العباد. يقول: وفي الصحيحين من حديث الشفاعة: لا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. يعني حتى الرسل عليهم الصلاة والسلام عندما يتكلمون يتكلمون بأمر يعني يدل على عظمة ذلك الموقف وشدته، وأنه لا ينجو من كربه أحد. ولذلك الرسل عليهم الصلاة والسلام يقولون: رب سلم سلم، أو اللهم سلم سلم، كما في هذا الحديث. فإذا لاحظوا أيضا فائدة إيراد ابن كثير رحمه الله للحديث، لأنه أيضا كما ذكرت لكم يبين ما معنى لا تكلم نفس، ويبين من هم الذين يتكلمون، يعني من هم الذين يأذن الله عز وجل لهم. فهنا سماهم النبي صلى الله عليه وسلم الرسل. يقول: وقوله: فمنهم شقي وسعيد، أي فمن أهل الجمع، لأنهم هم المكلفين الإنس والجن جميل، وبالذات المكلفين منهم، لأن الحيوانات وغيرها يقتص ربنا سبحانه وتعالى من بعضها لبعض، ثم يقول لها كوني ترابا، وعند ذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، كما ثبت ذلك في الحديث وكما هو في الآية من آخر سورة عمّة. يقول فمنهم شقي وسعيد، أي فمن أهل الجمع يعني المكلفين منهم شقي ومنهم سعيد، كما قال تعالى فريق في الجنة وفريق في السعير. فإذا الشقي واضح أنهم أصحاب السعير، والسعيد واضح أنهم أصحاب الجنة، وذلك أيضا واضح في قضية تطاير الصحف كما ذكر الله عز وجل في سورة الانشقاق، كما ذكر الله عز وجل أيضا في سورة الحاقة وغيرها. يقول ثم بين تعالى حال الأشقياء وحال السعداء، يعني الوصف كما نقول الذي يتضح به من هم هؤلاء الأشقياء ومن هم هؤلاء السعداء. قال فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، يعني ما ذكر وصفهم وإنما ذكر مآلهم، وإنما ذكر مآلهم. فلاحظوا أن قوله سبحانه وتعالى هنا فأما الذين شقوا هو تفسير لقوله سبحانه وتعالى شقي السابقة، وقوله سبحانه وتعالى وأما الذين سعدوا جميل هو تفسير لقوله سعيد. فلاحظوا أن الله عز وجل ذكر الوصفين ثم فسر هذين الوصفين، فهذا من تفسير القرآن بالقرآن الذي جاء متصلا، الذي جاء متصلا. يقول ابن كثير رحمه الله يقول تعالى لهم فيها زفير وشهيق. لاحظوا ابن كثير هنا ما فسر فأما الذين شقوا ففي النار، لأنه كما نقول ظاهر وأيضا تكرر في الآيات السابقة، لكن قوله سبحانه وتعالى هنا زفير وشهيق لا شك أن هذان الآن لفظان جديدان لم يردا فيما قبل. يقول قال ابن عباس الزفير في الحلق والشهيق في الصدر، أي تنفسهم زفير وأخذهم النفس شهيق لما هم فيه من العذاب عياذا بالله من ذلك. لاحظوا ابن كثير هنا الآن اكتفى بتفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ولم يذكر بقية أقوال السلف رحمهم الله تعالى، وهذا يعني كما ذكرت لكم أنه من منهج ابن كثير رحمه الله أنه يقدم قول ابن عباس على قول غيره، وأيضا يعني إذا رأى أن قول ابن عباس تدخل فيها الأقوال الأخرى جميل وأن الأقوال الأخرى تدور على قول ابن عباس أنه خلاص يكتفي به عن إيراد بقية الآثار. يقول قوله سبحانه وتعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. يقول قال ابن جرير من عادة العرب إذا أرادت أن تصف الشيء بالدوام أبدا قالت هذا دائم دوام السماوات والأرض. ما الذي يريده ابن كثير هنا؟ إيه إنه هنا يعني هنا مسألة جميل. طيب أنا أؤجل المسألة حتى نقرأ بقية الكلام حتى ما أقطع كلام ابن كثير رحمه الله، ثم أذكر لكم لماذا ابن كثير لاحظوا ابتدأ بقول ابن جرير، وقول ابن جرير إنه عن العرب عادة العرب في كلامها أنها تقول كذا وكذا. طيب يقول وكذلك يقولون هو باق ما اختلف الليل والنهار، أو يقول يسمونهم الجديدان ونحو ذلك من الكلمات. يقول يعنون بذلك كلمة أبدا، فخاطبهم سبحانه وتعالى جل ثناؤه بما يتعارفونه بينهم فقال خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. قلت يعني ابن كثير لاحظتم هذا كلام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى ولخصه ابن كثير، طبعا كلام ابن جرير أطول من هذا لكن ابن كثير رحمه الله لخصه إنه ابن جرير يرى أن هذا عادة العرب في كلامها أو أسلوب العرب في كلامها أنها تؤكد ذلك وهي تقصد به الأبدية أو التأبيد. يقول قلت ويحتمل أن المراد بما دامت السماوات والأرض الجنس، لأنه لا بد في عالم الآخرة من سماوات وأرض كما قال سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. يقول ولهذا قال الحسن البصري في قوله ما دامت السماوات والأرض قال تبدل سماء غير هذه السماء وأرض غير هذه الأرض فما دامت تلك السماء وتلك الأرض. وقال ابن عباس قوله ما دامت السماوات والأرض قال لكل جنة سماء وأرض. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ما دامت الأرض أرضا والسماء سماء. هل هذا الآن واضح؟ إيه لأن هنا من أهل العلم من تمسك بقوله سبحانه وتعالى ما دامت السماوات والأرض وقوله سبحانه وتعالى هناك يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات يعني تبدل غير السماوات، وقال الله عز وجل إذا السماء انشقت إذا السماء انفطرت، فإذا لا شك أن هذه السماء تتغير ولا شك أن هذه الأرض تغير أيضا كما قال سبحانه وتعالى: فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتع. فلا شك أن الأرض تمد وأنها تغير، وأن هذه الجبال تدك، وأن هذه البحار تسجر، وأن ويجب على الناس كلهم على صعيد واحد. وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأرض تكون يعني مثلها 7 أراضين أيضا. فإذا لا شك أن الأرض التي يعني في الآخرة ليست هي الأرض التي في الدنيا، والسماء التي في الآخرة ليست هي السماء التي في الدنيا. فبعض أهل العلم قال يفهم من هذا أن هذا العذاب جميل مؤقت، أن هذا العذاب الذي لأهل النار مؤقت. لماذا مؤقت؟ قالوا لأن هذه السماء تنتهي وهذه الأرض تنتهي، فهذا دليل أيضا على أن العذاب ينتهي. لاحظتم؟ فابن كثير رحمه الله أولا جاء بقول ابن جرير وهو وجه قوي جدا، أن العرب تؤكد بقولهم ما دامت السماوات والأرض، ولا يقصدون به أنه مده وتنتهي، لا، يقصدون به أنه أبد الآبدين كما يسمى، كما نقول نحن أبد الآبدين، يعني مثل ما نقول مدة الدهر. فنحن نقصد بهذا أنه لا يمكن، أن الأمر مستحيل لا يتخلى عنه. فإذا كان الله عز وجل يقول هنا أن هذا العذاب الذي هم فيه مستمر أبدا، مستمر أبدا، واضح؟ وأن هذا الأسلوب فهمناه من كلام العرب في قولهم ما دام الليل والنهار، وفي قولهم ما دامت السماوات والأرض، وهم لا يقصدون به أنه إذا انتهى الليل والنهار خلاص، يعني كما نقول يعني يمكن أن يكون ذلك، لا، وإنما يقصدون به أنه أبدا أبدا. فذلك لا يعني لا يمكن بأي حال من الأحوال. ثم جاء ابن كثير رحمه الله بجواب آخر غير الجواب الذي جاء به ابن جرير الطبري، ولا شك أيضا هذا أن هذا من إبداع ابن كثير رحمه الله تعالى، وأنه يدل أيضا على قوته العلمية، لأنه يقول أنه ما دامت السماوات والأرض، يقول أنه يعني يروى عن السلف أن الجنة فيها سماء، وكل جنة أيضا فيها أرض، فإذا ما دامت السماوات والأرض والجنة باقية أبد الآباد، فكذلك أيضا العذاب على هؤلاء باق أبدا أبدا. لاحظتم؟ فإذا هذا فهم الآن يقابل به فهم أولئك الذين ظنوا أن ذلك يدل على أنه موقوت بوقت معين. وكذلك أيضا قال أن السماوات التي في الآخرة غير السماوات التي في الدنيا، وأن هذا يعني لا يغير من الأمر شيء. ليش لا يغير من الأمر شيء؟ لأن أيضا التي في الآخرة وإن كانت ليست هي سماء الدنيا تسمى سماء، والتي في الآخرة تسمى أرضا وإن كانت هي غير الأرض التي في الدنيا. فما دام أن الله عز وجل أطلق عليها في موطن آخر أنها تسمى سماء وتسمى أرضا، فإذا يبقى الأمر على ذلك. واضح لكم؟ فإذا ابن كثير الآن رحمه الله يجيب عن شبهة، وهو لم يذكر هذه الشبهة، ولكن يعني كما نقول يدقق في التفسير الذي يكون فيه يعني دفع لتلك الشبهة أو الإشكال الذي قد يكون أخذ به قوم أو طائفة من الفرق الإسلامية أو الفرق التي تنتسب للإسلام. ثم يقول رحمه الله: وقوله تعالى إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، يقول كقوله تعالى النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. يعني الآية التي في سورة الأنعام أقوى في الدلالة من الآية التي معنا. لماذا؟ لأن الآية التي معنا هناك أيضا من احتج بها أن النار تفنى بقوله سبحانه وتعالى إلا ما شاء ربك، إلا ما شاء ربك، فهذا يعني الاستثناء يدل على أنها تنتهي. يقول لا، الله عز وجل قال في الآية الأخرى النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم، يعني إلا من شاء الله عز وجل إخراجه من تلك النار، وهم عصاة المؤمنين الذين يعذبون بقدر ذنوبهم، ثم يشفع فيهم الملائكة ويشفع فيهم الصالحون ويشفع فيهم رب العالمين سبحانه وتعالى، حتى لا يبقى في الجنة من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. يقول وقد اختلف المفسرون في المراد من هذا الاستثناء، جميل، على أقوال كثيرة، نقل كثيرا منها ابن جرير الطبري رحمه الله، واختار ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما والحسن أن الاستثناء عائد على العصاة من أهل التوحيد كما ذكرت لكم، وهذا هو الذي فسرت به آية سورة الأنعام، وهو أظهر في سورة الأنعام، يعني أظهر في آية سورة الأنعام. فابن كثير يقول هذه الآية كتلك الآية، يقول ممن يخرجهم الله من النار بشفاعة الشافعين من الملائكة والنبيين والمؤمنين حين يشفعون في أصحاب الكبائر، ثم تأتي رحمة أرحم الراحمين فتخرج من النار من لم يعمل خيرا قط، وقال يوما، لكن لابد أن يكون قال يوما من الدهر لا إله إلا الله، يقول كما وردت بذلك الأخبار الصحيحة. يقول وهذا الذي عليه كثير من العلماء قديما وحديثا في تفسير هذه الآية. لاحظوا أن ابن كثير ما ذكر كما نقول كما ذكرت لكم الشبهة ومن قال بها من مثلا المعتزلة وغيرهم، ويعني أيضا من نسبها لبعض الأئمة. ابن كثير رحمه الله أعرض عن هذا كله وذكر لكم كما نقول التفسير الصحيح لهذه الآية الذي به يستقيم المعنى ولا يوقعكم في الإشكال، وهذا لا شك أنه أسلم وأفضل، لا سيما لطالب العلم المبتدي أو لعامة الناس، فهم ليسوا بحاجة إلى أن يدخلوا في تلك الشبهات التي يعني إن صح التعبير قد تشكل عليهم ولا يستطيعون الجواب عنها أو لا يستطيعون فهم الجواب عنها، بينما عامة العلماء أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين والأئمة الأربعة رضي الله تعالى عنهم أجمعين إلى يومنا هذا على ما ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى. يقول وهذا الذي عليه كثير من العلماء قديما وحديثا في تفسير هذه الآية الكريمة. وقال السدي هي منسوخة بقوله خالدين فيها أبدا، يعني أنه حتى الاستثناء هذا الذي يمكن أنك أنت تفهمه من قوله إلا ما شاء الله عز وجل في الآيتين في سورة هود وكذلك أيضا في سورة الأنعام، ولا خلاف في أن سورة هود وسورة الأنعام سورتان مكيتان، فقد جاءت يقول آية النساء وهي بعد ذلك مدنية بلا إشكال وبلا نزاع، ونص الله عز وجل على قوله فيها خالدين فيها أبدا. إذن هذا الفهم الذي يمكن أن نفهمه من هذا الاستثناء يقطع به لنا المحكم الذي جاء في سورة آية النساء، فيكون هذا من المتشابه وذاك من المحكم، وهذا على قول الحسن البصري رحمه الله تعالى، ولا شك أن أيضا أن هذا أيضا جواب قوي. فلاحظوا أن ابن كثير رحمه الله اكتفى مثل ما نقول بأقوى الأجوبة وأقوى المعاني التي تفسر الآية وأيضا توضح لنا المعنى ولا توقعنا في الإشكال، بل إننا حتى لو سمعنا الإشكال بعد ذلك فإن هذا الجواب أو هذا التفسير يزيل عنا ذلك الإشكال. طيب يقول وقوله سبحانه وتعالى وأما الذين سعدوا، يقول ابن كثير رحمه الله يقول تعالى وأما الذين سعدوا وهم أتباع الرسل، بناء على ماذا قيدها ابن كثير رحمه الله بأن الذين سعدوا هم أتباع الرسل؟ ما هو دليله؟ بقوله سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وأولئك هم المهتدون، واضح؟ فإذا الله عز وجل ضمن لهم الأمن لكن اشترط عليهم أن يكونوا آمنوا. آمنوا بماذا؟ لابد أن يكونوا آمنوا بالله عز وجل وآمنوا برسله كما نص الله عز وجل على ذلك في سورة البقرة كلها، وأيضا آمنوا بكتبه وآمنوا بملائكته وآمنوا باليوم الآخر وآمنوا بالقدر خيره وشره. فهذه الأركان الستة هي التي نص الله عز وجل عليها في سورة البقرة، وتلاحظون أن مدار الكلام في سورة البقرة على هذه القضية، قضية عدم التفريق في الإيمان، عدم التفريق في الإيمان. وذم الله عز وجل في سورة البقرة وفي غيرها أيضا من السور اليهود لأنهم يفرقون في مسألة الإيمان، فيفرقون في الإيمان بالملائكة ويفرقون في الإيمان بالرسل وكذلك أيضا يفرقون بالإيمان في الكتب. ولذلك من أقوى الأجوبة ومن أقوى يعني كما نقول التي تدمغ أي كلام يأتي به أي نصراني أو يهودي، أنه نحن أمة الإسلام نؤمن بعيسى عليه الصلاة والسلام وبكتابه ونؤمن بموسى عليه الصلاة والسلام ونؤمن بالتوراة، بينما هم اليهود لا يؤمنون بعيسى عليه الصلاة والسلام ولا يؤمنون بالإنجيل مع أن موسى عليه الصلاة والسلام بشر به، فإذن هم كفروا به. وكذلك أيضا لا يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤمنون بالقرآن مع أن موسى عليه الصلاة والسلام بشر به، فإذن هم كفروا بما جاء به موسى عليه الصلاة والسلام، وهكذا يقال أيضا في النصارى. المقصد من هذا أنه يعني نحن أمة الإسلام آمنا بجميع الأنبياء وآمنا بجميع الكتب وآمنا بجميع الملائكة، فإذا لا نفرق. ولذلك نحن أسعد الأمم بشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأيضا بهؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإن هؤلاء الأنبياء يعظمون أمة محمد صلى الله عليه وسلم ويجلونهم كما وردت بذلك الأخبار. قال سبحانه وتعالى: ففي الجنة، أي فمأواهم الجنة، خالدين فيها أي مقيمين فيها أبدا، لأن الخلود معناه الإقامة الثابتة أو الإقامة المستقرة. يقول: ما دامت السماوات، ولاحظوا أن هذا تفسير لغوي، خالدين فيها قال مقيمين فيها أبدا، جميل، ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. قال: معنى الاستثناء ها هنا أن دوامهم فيما هم فيه من النعيم ليس أمرا واجبا بذاته، يعني هو لا يجب على الله عز وجل كما تدعيه، ها كما تدعيه المعتزلة، نسأل الله العفو والعافية، فهم يجيبون على الله عز وجل أشياء. أهل السنة والجماعة يقولون: لا، هذا كرم وفضل من الله عز وجل، جميل، والله عز وجل هو الذي وعد بهذا، وهو الذي وعد بهذا. يقول: بل هو موكول إلى مشيئة الله تعالى. يقول ابن كثير: فله المنة عليهم دائما سبحانه وتعالى، ولهذا يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس، يعني أهل الجنة يلهمون التسبيح والتحميد لربهم سبحانه وتعالى كما نتنفس، كما أنه سهل جدا علي وعليك أن نتنفس، فكذلك سيكون أهل الجنة التسبيح والتحميد ليس فيه نوع من المشقة أو نوع من النسيان كما يحصل في دنيانا، بل ولذلك من أكثر من التسبيح في الدنيا فقد يعني نقول ارتقى وأشبه أصحاب الجنة، وأصبح وارتقى وأشبه أيضا الملائكة الذين لا يفترون عن تحميد ربنا سبحانه وتعالى وعن تسبيحه، كما قال سبحانه وتعالى: يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ولذلك ينبغي على العبد أن يكثر من التسبيح والتحميد لربه سبحانه وتعالى، ولذلك من المهم جدا أن نتواصى عليه أنه لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل، لا سيما ما فيه إعظام وإجلال لله كقراءة القرآن وتعليم العلم، ولا أقل من ذلك يعني من قضية التسبيح والتحميد لربنا سبحانه وتعالى. ولذلك الله عز وجل أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بتسبيح الله سبحانه وتعالى آناء الليل وأطراف النهار، وقال: فسبحوا إدبار النجوم، وأيضا في الإصباح. فسبحان الله، يعني هذا التسبيح والتحميد يرتقي بالإنسان ويشغل الإنسان بالصلة بالله عز وجل أكثر من هذه الأرض الطينية التي تجر الإنسان دائما إلى ما فيها. ولذلك الله عز وجل لما ذم ذلك الذي أوتي العلم وتركه قال: أخلد إلى الأرض، يعني كأنه إن صح التعبير لزق، ويعني التصق بالأرض، أخلد إلى الأرض، بل كأنه دفن نفسه في هذه الأرض، نسأل الله العفو والعافية. فإذا الإنسان كلما ذكر الله عز وجل وكلما يعني كان أقرب إلى ربه سبحانه وتعالى بطاعته وتسبيحه وتحميده وذكره سبحانه وتعالى وشكره، كلما ارتقى وارتفعت روحه، فيعني أشبه الملائكة وأشبه أصحاب الجنة، وكلما نسي الذكر كلما نسأل الله العفو والعافية قرب من الأرض حتى يصبح كالمدفون فيها، لأن الخلد هو الدابة التي تدفن نفسها في الرمل. الله المستعان. طيب، يقول: ولذلك يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس. يقول: وقال الضحاك والحسن البصري: هي في حق عصاة الموحدين الذين كانوا في النار ثم أخرجوا منها. قال يعني إن هذا الاستثناء خالدين فيها إلا ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، يعني إلا ما شاء ربك منهم، يعني فإن بعضهم لا يعني لا يكونون في الجنة من أول الأمر، وإنما يدخلونها بعد ذلك، وهؤلاء هم الذين يعذبون في النار فترة ثم يخرجون منها إلى الجنة، فهذا هو الذي يشاءه الله عز وجل. يعني هذا على كلام من؟ على كلام الضحاك والحسن البصري. ولا إشكال، على العموم يعني هذا واقع وهذا واقع، يعني ما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى أولا هو المعنى المتبادر إلى الذهن، وهو الأكثر والأقرب الذي تدل عليه النصوص، وجواب الضحاك والحسن أيضا كذلك دلت عليه النصوص. يقول: وعقب ذلك بقوله: عطاء غير مجذوذ، أي غير مقطوع. لاحظوا أن مجذوذ مقطوع، هذا الآن تفسير لغوي يعني من الغريب. يقول: قاله ابن عباس ومجاهد وغير واحد، لئلا يتوهم متوهم بعد ذكره المشيئة أن ثم انقطاعا، يعني أن الجنة تنتهي. جميل، يعني أن الخلود فيها مثل ما نسميه يعني موقوت، واضح؟ لا، يقول ربنا سبحانه وتعالى إن هذا دخولهم الجنة والعطاء الذي فيها والنعيم الذي فيها عطاء من الله عز وجل غير مجدود، يعني غير مقطوع. ولذلك قال لا مقطوعة ولا ممنوعة كما في سورة الواقعة. يقول لئلا يتوهم متوهم بعد ذكر المشيئة أن ثم انقطاعا أو لبسا أو شيئا، بل ختم له بالدوام وعدم الانقطاع، كما بين هناك أن عذاب أهل النار في النار دائما مردود إلى مشيئته، وأنه بعدله وحكمته عذبهم. ولهذا قال إيه إن ربك فعال لما يريد، إن ربك فعال لما يريد. يقول كما قال سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهنا طيب القلوب قلوب المؤمنين وثبت المقصود بقوله عطاء غير مجدود، واضح؟ ولذلك الجنة ما فيها حزن ولا فيها خوف. لماذا؟ لأن الحزن على الماضي والله عز وجل قد غفر لهم ما مضى، والخوف من المستقبل والله عز وجل قد ضمن لهم نعيم الجنة وأنه لا ينقطع ولا ينقص، بل إنه يزيد ويزداد بهاء في يوم يلقون ربهم سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث. يقول وقد جاء في الصحيحين يؤتى بالموت في صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار، ثم يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. إذن هذا الحديث الآن يحدد ماذا؟ يحدد أن المشيئة المراد بها هنا ليس انقطاع نعيم أهل الجنة وليس انقطاع عذاب أهل النار، وإنما شيء آخر. لاحظتم؟ فيرفع التوهم الذي يمكن أن يقع في أذهان بعض الناس، أو نقول تعلق به بعض الناس فادعوا أن يعني أن عذاب النار ينقطع، أو أن عذاب الجنة أو أن نعيم الجنة ينقطع. قال وفي الصحيح فيقال يا أهل الجنة إن لكم أن تعيشوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تبأس أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. ولاحظوا أن ابن كثير جاء بهذين الحديثين وترك كثير من الآيات التي أيضا أجاب بها العلماء رحمهم الله تعالى وأوردوها في هذا المورد، لأن الحديث صريح وواضح في قضية أن هذا النعيم باق أبد الدهر، وكذلك أن هذا العذاب أيضا لأهل النار باق أبد الدهر. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من السعداء، اللهم اجعلنا ووالدينا ومشايخنا من السعداء، اللهم اجعلنا ووالدينا ومشايخنا والحاضرين لهذا الدرس من السعداء يا رب العالمين. قال سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم فلا تكن في مرية مما يعبد هؤلاء، يعني لاحظوا قوة الختام الذي ختمت به تلك القصص، ثم قال لنبيه صلى الله عليه وسلم بعد ما قال له تلك ذلك من أنباء القرى نقصه عليك، وقال وكذلك أخذ ربك، وقال إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، قال إن فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء. لاحظوا أن الله عز وجل يجمع بين ماذا؟ بين التخويف والتهديد وبين الترغيب. فكان الله عز وجل يقول يا معشر قريش، يا معشر من كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، أمامكم نعيم كيف تفرطون فيه، وأيضا انتبهوا أن أمامكم أيضا عذاب، فأنتم إن استمررتم في الكفر فأمامكم عذاب غير منقطع بل شديد وفيه كذا وكذا وكذا، وإن أنتم أيضا استمررتم في كفركم فأنتم تفرطون وتضيعون النعيم الذي فيه كذا وكذا وكذا. وهذا في ترغيب لمن أراد الله عز وجل منهم هدايته أنه إيش تستميله مثل هذه الآيات وتجعله يبدأ يعيد التفكير، وإن صح التعبير يترك العناد الذي عشعش في رأسه. ولذلك الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم هنا فلا تك في مرية، ولا شك أن هذا يعني أسلوب عظيم جدا في تسلية النبي صلى الله عليه وسلم وتخفيف ما يجده النبي صلى الله عليه وسلم من الشدة والصعوبة التي كان يلاقيها منهم صلى الله عليه وسلم لمجرد تكذيبهم. يقول تعالى فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء أي المشركون، إنه باطل وجهل وضلال، فإنهم إنما يعبدون ما يعبد آباؤهم من قبل. وهذا أيضا في تعريض بهم، يعني الله عز وجل الآن وجه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وهم سيسمعون هذا الخطاب بلا شك، والنبي صلى الله عليه وسلم سيبلغهم هذا الخطاب، لن يقول النبي هذه الآية لي فأنا لن أسمعكم إياها، فسيسمع المشركين جميع هذه الآيات سواء التي فيها الترغيب أو التي فيها الترهيب. فهذا الآن في تعيير لهم أنه أنتم لستم على الحق بل أنتم على باطل، لأنكم ادعيتم أنكم إنما عبدتم ذلك لأن آباءكم لا يعني عبدوهم. قال في الآية الأخرى كما تعرفون: أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. قال في سورة الأعراف: إن هذا هؤلاء الذين تدعون لا يسمعونكم، فأنتم مثل الرجل الراعي الذي ينادي في الغنم ويتكلم معها وهي لا تفهم من كلامه إلا مجرد الصوت والزجر. وهنا قال إيش؟ وإن لم يوفوهم نصيبهم غير منقوص، يعني نحن سنجازيهم على ما قالوا وعلى ما عبدوا، سنجازيهم على ما قالوا وعلى ما عبدوا. والإنسان إذا قيل له ترى انتبه ستحاسب على كلامك، كما نقول سيفكر في الكلام قبل أن يقوله ولا لن يفكر؟ سيفكر، وهذا الآن في مدعاة لقضية تفكير هؤلاء فيما قالوه وأيضا فيما يقولونه للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول: إنما يعبدون ما يعبد آباؤهم من قبل، أي ليس لهم مستند فيما هم فيه إلا اتباع الآباء في الجهالات، وسيجزيهم الله على ذلك أتم الجزاء، فيعذب كافرهم عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين، وإن كان لهم حسنات قد وفاهم الله إياها في الدنيا قبل الآخرة. لماذا؟ لأنه في الآخرة كما قال الله عز وجل: قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، يعني لا قيمة له ولا وزن له، وإنما يجازون بها في الدنيا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: قال ابن عباس: وإن لم وفوهم نصيبهم غير منقوص. لاحظوا دقة تفسير ابن عباس، قال: ما وعدوا فيه من خير أو شر. هذه إذن الآية مثل قوله سبحانه وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يقول: وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، لاحظوا أنه هذا من أتباع التابعين، ابن كثير رحمه الله كما ذكرت لكم استشهد بتفسيره كثير، بل الأئمة رحمهم الله تعالى يقولون إذا جاءك التفسير عن ابن زيد اللي هو هذا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فحسبك به، يعني خذ به، يعني كأنهم يوصوننا لأنه لا تترك تفسير عبد الرحمن بن زيد. يقول عبد الرحمن بن زيد هذا: لم وفوهم من العذاب نصيبهم غير منقوص. والآية تدل على ذلك كله، وحتى تدل على ما ذكره ابن كثير: وإنا لم وفوهم نصيبهم غير منقوص، أي نجازيهم على ما فعلوا من الخير في الدنيا في دنياهم، فيأكلون ما فعلوه من الخير في دنياهم ويجازون عليه في دنياهم وليس لهم في الآخرة نصيب، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك ذكر الله عز وجل في كما تعرفون في الآية أنه من أراد الدنيا فإن الله عز وجل يعطيه منها وليس له في الآخرة نصيب، وأما من أراد الآخرة فإن الله عز وجل يعطيه من الدنيا ويعطيه ويجد نصيبه في الآخرة. فهذا هو حال المؤمن وهذا هو حال الكافر، يعني الله عز وجل لا يترك شيئا من الخير فعلوه. فمن كان منهم مثلا يطعم الطعام ويعمر المسجد الحرام ويعني يسعى بالمعروف بين الناس ويصدق في أقواله، فهذا يجازيه الله عز وجل على عمله الصالح، هذا يجازيه في الدنيا ولكن لا يبقى له شيء في الآخرة. لماذا؟ لأن الشرك يحبط عمله، نسأل الله العفو والعافية، يعني يحبط جزاء عمله في الآخرة كما ذكرنا لكم في آية سورة الفرقان: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولذلك ما نستغرب أنه نعم يوجد في الكفار من يعمل الأعمال الخيرية، ويوجد منهم من يكون صادقا في حديثه، ويوجد منهم من يعني فيه خير وفيه مثل ما نقول فزعة وفيه قيم يعني يحبها الله عز وجل ويحبها رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في المطعم جميل: جازاهم الله عز وجل عليها في الدنيا ولكن ليس لهم في الآخرة نصيب، لأنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي، ولم يقل يوما من الدهر لا إله إلا الله. طيب، فإذا الآية لم وفوهم غير منقوص، لاحظوا أنها تحتمل المعنى الذي ذكره ابن عباس، تحتمل المعنى الذي ذكره عبد الرحمن بن زيد، وأيضا تحتمل المعنى الثالث الذي ذكره ابن كثير أولا، وهو قضية أنهم يجازون على أعمالهم الحسنة في الدنيا، يعني أنهم يوفون إياها، وكذلك أيضا يجازون على شركهم في الآخرة، نسأل الله العفو والعافية، فتكون شاملة لهذه كلها. يقول: ثم ذكر تعالى أنه آتى موسى الكتاب فاختلف الناس فيه، ولا شك أن هذا أيضا في تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقول له: إن اختلف الناس فيما أعطيتك من القرآن فقد آتينا موسى قبلك الكتاب واختلف الناس أيضا فيه، فهذا فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه يعني إيقان له صلى الله عليه وسلم. يقول: فلك بمن سلف من الأنبياء قبلك يا محمد أسوة، فلا يغضنك تكذيبهم لك، ولا يهمنك ذلك، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم. قال ابن جرير يعني لولا ما تقدم من تأجيله سبحانه وتعالى العذاب إلى أجل معلوم لقضى الله بينهم. ولذلك قال الله عز وجل: يستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب، ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب. لكن الله عز وجل حكم في قدره سبحانه وتعالى أنه يؤخرهم، فما دام أن الله عز وجل حكم في قدره أنه يؤخرهم فإذا الله عز وجل يؤخرهم، وكان لله عز وجل في ذلك حكمة، أليس كذلك؟ وهو أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله، وهو أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله عز وجل. يقول: لولا ما تقدم من تأجيله العذاب إلى أجل معدود لقضى الله بينهم. قال: ويحتمل أن يكون المراد بالكلمة أن لا يعذب الله أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه وإرسال الرسول إليه، كما قال سبحانه وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإنه قد قال في الآية الأخرى: ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما، يعني لوقع ما استعجلوه وما أرادوه، وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون، يعني سلى نبيه صلى الله عليه وسلم بالصبر على ما يقولون. لاحظوا دقة ابن كثير لما فسر هذه الآية بهذه الآية، مع أنه فسرها في الأول بالعموم، مع أنه فسرها في الأول بالعموم، لكن لمشابهة هذه الآية يقول: ثم أخبر أن الكافرين في شك مما جاءهم به الرسول صلى الله عليه وسلم قوي، فقال: وإنهم لفي شك منه مريب، وإنهم لفي شك منه مريب. فإذا يعني الله عز وجل أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم أن أهل الكتاب كانوا، يعني اليهود، كانوا في شك مريب مما جاءهم به موسى عليه الصلاة والسلام، فكانه يقول له: وأنت كذلك سيكون الناس في شك مما جئتهم به، وسيكون هناك من يرتاب فيه، وهذا لا شك واقع إلى يومنا هذا. ثم قال سبحانه وتعالى: وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. كلا، لاحظوا أنه جاء بها يعني التثنية، يعني كل من الفريق السعيد وكل من الفريق الشقي سيوفيهم الله عز وجل أعمالهم. أو وإن كلا يعني من اختلف ومن آمن. جميل، فيدل عليه عموم السياق السابق، لأن الذي آمن هنا لم يذكر، لأن الذي آمن لم يذكر، واضح؟ وإنما الذي ذكر هو الكافر، هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم، وهؤلاء اختلفوا فيه. قال سبحانه وتعالى: ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير، فتكون بمعنى قوله سبحانه وتعالى: وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. وإذا كان الله عز وجل خبير، يقول: ثم أخبر تعالى أنه سيجمع الأولين والآخرين من الأمم ويجزيهم بأعمال من خيرا فخير وإن شرا فشر، فقال: وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير، أي عليم بأعمالهم جميعا، جليلها وحقيرها، صغيرها وكبيرها. ولذلك يقول الكافر: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. يقول السلف: ضجوا من صغائر الأعمال قبل كبارها. قال سبحانه وتعالى لرسول صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. يقول ابن كثير، لاحظوا دقة ابن كثير رحمه الله في صياغة المعنى الإجمالي لهاتين الآيتين، يأمر سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم وعباده المؤمنين بالثبات والدوام على الاستقامة، وذلك من أكبر العون على النصر على الأعداء ومخالفة الأضداد، ونهى عن الطغيان سبحانه وتعالى: ولا تطغوا. واضح؟ قال: وهو البغي، فإنه مصرعة، يعني محل للهلكة، حتى ولو كان على مشرك. ولذلك نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الظلم حتى للكافر، نهانا النبي صلى الله عليه وسلم ونهانا الله عز وجل عن الظلم حتى على الكافر. يقول: حتى ولو كان على مشرك. وهذا دليل على ماذا؟ على أن قوله سبحانه وتعالى هنا: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. فالظلم لا شك أنه وعاقبته وبيله، نسأل الله العفو والعافية. يقول: وأعلم تعالى أنه بصير بأعمال العباد، لا يغفل عن شيء يعني منها، ولا يخفى عليه شيء. وهذا يعني مثل قوله سبحانه وتعالى: ها، وإن يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. قال له في الآية التي بعدها: وإن يريد خيانتك فقد خان الله من قبل. لأنه سبحانه وتعالى خبير بهم وبصير مطلع عليهم وعليم بهم إيش قال فأمكن الله منهم. فإذا نعم الأخطاء الأعداء يخططون ويمكرون ويفعلون، لكن الله عز وجل عليم وبصير، ولذلك المؤمن لا بد أن يتوكل على الله عز وجل حق التوكل ويقين التوكل، كما مر معنا في ذكر قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وتكرارهم لقضية التوكل. ولذلك قال سبحانه وتعالى هنا، قال ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، قال وقولي ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، قال ابن عباس أي ولا تميلوا إلى الذين ظلموا، أي لا تستعينوا بالظلمة فتكونوا كأنكم قد رضيتم بباقي صنيعهم فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون، أي ليس لكم من دونه من ولي ينقذكم ولا ناصر يخلصكم من عذابه، نسأل الله العفو والعافية. إذن الظالم مهم جدا أننا لا نجازيه نحن بظلمه بظلم جميل، وإنما نجازيه السيئة بالسيئة، وإن عفونا وصبرنا فذلك خير لنا، كما ذكر الله عز وجل في سورة النحل وفي سورة الشورى وفي غيرها. كذلك أيضا مهم جدا أن نحذر الظلم وأن نحذر معاونة الظالم ولو في الظاهر، ولو في الظاهر حتى بالركون إليه فإنه لا يؤيد، وهذا يعني دليل على وجوب إنكار الظلم وأيضا التبرؤ من الظالمين، نسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم الظلم وأهله. ثم أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بأمر عظيم، فقال سبحانه وتعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. يقول قال ابن عباس وأقم الصلاة طرفي النهار يعني الصبح والمغرب، وكذا قال الحسن وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وقال مجاهد هي الصبح في أول النهار والظهر والعصر في آخره لأنها تسمى صلاتي العشي. يقول وقوله وزلفا من الليل، قال ابن عباس ومجاهد والحسن وغيرهم يعني صلاة العشاء، وقال الحسن في رواية يعني المغرب والعشاء. إذا لاحظتم أنه الحسن رحمه الله تعالى يرى أنه أقم الصلاة طرفي النهار يعني صلاة الفجر، وطرف الثاني يكون صلاة الظهر والعصر اللي هي العشي جميل، ثم وزلفا من الليل اللي هو بعد دخول الليل يكون صلاة المغرب وصلاة العشاء. وبهذا تكون هذه الآية ماذا؟ شملت الأوقات الخمسة، وبهذا استشهد بها السعدي رحمه الله في كتابه تيسير اللطيف المنان على قضية دلالة القرآن على الأوقات الخمسة للصلوات المفروضة بناء على تفسير هؤلاء السلف الذين ذكر تفسيرهم ابن كثير رحمه الله تعالى. يقول وكذا قال قتادة والضحاك وغيرهما إنها صلاة المغرب والعشاء. يقول ابن كثير وقد يحتمل أن تكون هذه الآية نزلت قبل فرض الصلوات الخمس ليلة الإسراء لأنها مكية متقدمة، صح ولا لا؟ والإسراء متى كان؟ قبل الهجرة بثلاث سنوات يعني في السنة العاشرة من البعثة. يقول فإنه إنما كان يجب من الصلاة صلاتان، صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها، وفي أثناء الليل قيام عليه وعلى الأمة. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا. هناك قال العلماء أنه كان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين في أول البعثة، فلما فرضت الصلوات الخمس نسخ ذلك وبقي تطوعا فهذه يعني مسألة أخرى، وابن كثير يذكرها أيضا من باب الاحتمال، ولا شك يعني أن ذكره إياه من باب الاحتمال أنه أيضا قوي، لأنه أيضا هذا قول كما ذكرت لكم تدل عليه أقوال العلماء وأقوال السلف في الآيات الأخرى. يقول ثم نسخ في حق الأمة وثبت وجوبه عليه عليه الصلاة والسلام، يعني بقي وجوبه عليه، وهذا أيضا قول وذكره ابن كثير رحمه الله في الفصول في سيرة الرسول وتكلم عنه. ثم نسخ عنه أيضا في قول آخر والله تعالى أعلم. يقول وقوله إن الحسنات يذهبن السيئات، هذه من أعظم الآيات في قضية باب الرجاء، لأن الله عز وجل قال لنا اعمل حسنة يمسح عنك فيها سيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات. يقول إن فعل الخيرات يكفر الذنوب السالفة، وهذا واحد من المكفرات الثلاث اللي ذكرناها لكم في شرح الوصية الصغرى، أنه المكفرات أربع جميل، الأول التوبة، والثاني الاستغفار، والثالث عمل الحسنات جميل، والرابع المصائب التي يقدرها الله عز وجل على العبد، وهذه ليس للعبد فيها فعل، لكن الثلاثة هذه للعبد فيها فعل، فالعبد هو الذي يتوب وهو الذي يستغفر وهو الذي يعمل الحسنات. لا شك أن هذه الأبواب الثلاثة أبواب عظيمة، ولذلك ينبغي علينا أنه فعلا دائما نتذكر هذه الآية إن الحسنات يذيبن السيئات ونستكثر من الحسنات، حتى تكون حسناتنا عند الله عز وجل مكفرة لسيئاتنا ولتقصيرنا في أعمالنا، سواء التي أمرنا بها أو التي يعني ارتكابنا للمنهيات التي نهينا عنها. يقول كما جاء في الصحيحين عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه توضأ لهم كوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، وقال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، يعني خشع فيهما خشوعا قويا لا يحدث فيهما نفسه، على ما نقول حنا ما يصرح فيهما، جميل، قال: غفر له ما تقدم من ذنبه. لاحظوا، ركعتين فقط، يتوضأ وضوء تام كوضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصلي ركعتين ما يحدث فيهما نفسه، يعني يخشع فيهما لله عز وجل خشوعا كما نقول أقصى ما يستطيع. غفر له ما تقدم من ذنبه، ما هو غفر له ذنب واحد ولا ذنبين ولا مئة ولا ألف، غفر له ما تقدم من ذنبه ولو كان الذي تقدم 50 سنة من الذنوب، غفر له ما تقدم من ذنبه. قال وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيتم لو أن بباب أحدكم نهرا غمرا، يعني مليئا وممتلئا، يغتسل فيه كل يوم 5 مرات، هل يبقي من درنه شيئا؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: وكذلك الصلوات 5 يمحو الله بهن الذنوب والخطايا. الصلوات 5 الآن فرض علينا، واجبة من الله عز وجل، ومع ذلك الله عز وجل يعطينا عليها أجر، بل ويغفر لنا بها ذنوب، وهذا من رحمة الله عز وجل بنا، أن الله عز وجل شرع لنا إيش؟ ما يرفع به درجاتنا ويغفر به ذنوبنا وتقصيرنا وخطأنا وزللنا. قال: وروى مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. إذا اجتنبت الكبائر، في هذا الحديث في شرط، انتبهوا له: اجتنبوا الكبائر وأبشروا أن الله عز وجل سيغفر لكم الصغائر بهذه الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والحج إلى الحج. قال: وروى البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، يعني رجل كان يبيع تمر وجاء بالتمر إلى صاحب الدار فلم يجده في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فيعني دخل البيت حتى يعني حتى يضع التمر، فلما وضع التمر رأى المرأة فقبلها، رأى المرأة فقبلها. قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم طبعا نادما ومستغفرا وتائبا إلى الله عز وجل فأخبره، فأنزل الله: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. قال: فقام الرجل فقال: ألي هذا يا رسول الله؟ قال: لجميع أمتي كلهم. لاحظوا أنه هذا في البخاري، واضح؟ قال: ورواه مسلم وأحمد وأهل السنن إلا أبا داود، يعني مثل ما نقول رواه الجماعة كلهم إلا أبا داود رحم الله الجميع. قال: وروى الإمام أحمد عن أبي ذر، وهذا الحديث الآن صريح في قضية نزول الآية في هذا الأمر، مع أن هذه الآية كما ترون سياقها في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم وتسليته. قال: وروى الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. تلاحظوا أن ابن كثير رحمه الله الآن هذه الحديث التي أوردها هل فقط لكي يستكثر من الحديث، أو أن كل حديث فيه فائدة، جميل، تفسر الآية وتبين معنى غير المعنى الذي في الآيات أو في الحديث الأخرى. ولاحظوا أنه كما ذكرت لكم أنه أحيانا قد يقدم الحديث الذي مثلا عند مسلم لأنه أقوى في الدلالة، ثم يذكر الحديث الذي في البخاري بعد ذلك لأنه يعني يأتي بعده في قضية قوة الدلالة. فلا شك أن صنيع ابن كثير رحمه الله في الأحاديث صنيع عجيب ودقيق، ولذلك ينبغي علينا أن ما نتهاون بمنهج ابن كثير، أو يعني كما ذكرت لكم أنه يزعم بعض الناس أنه والله ابن كثير لأنه محدث فهو يكثر من الأحاديث أو يكثر من الآثار، لا، ليس كذلك، بل هذه صنعة تفسيرية. ولذلك أقول من أراد أن يتعلم تفسير القرآن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فجيد أنه يطبق ذلك على تفسير ابن كثير، فسيجد فيه باب واسع وعظيم. أدركنا الوقت، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا واغفر ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا واشف مرضانا وارحم موتانا وفك أسرانا وانصر جنودنا على أعدائنا يا رب العالمين. اللهم رد كيد الكائدين في نحورهم، اللهم إنا نجعلك درعا بيننا وبينهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا خطأنا وزللنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.